شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس الديجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس الديجانة عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران تدافع عن حقوق الإنسان وتلتزم بها وأن الغرب هو المتهم بانتهاكها. طهران تجدد ترحيبها بمبادرات الدول الصديقة لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي. السيد حسن رسول الله يؤكد أن التطبيع مدان وهو تخلي عن فلسطين وتقوية للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على طلب العفو أو خفض العقوبة عن عدد من المدانين في إيران بمناسبة حلول ذكرى ميلاد النبي الأكرم والإمام الصادق. وكان رئيس السلطة القضائية قد طلب من سماحة القائد في اقتراحه العفو أو خفض العقوبة وتحويلها للذين أدانتهم المحاكم العامة والثورية والجهاز القضائي للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية. أكد الرئيس الإيراني أن طهران تدافع عن حقوق الإنسان وتلتزم بها مشددا على أن الغرب هو المتهم بانتهاك هذه الحقوق. وفي كلمة له أمام المشاركين في المهرجان الإعلامي الدولي في مدينة مشهد المقدسة قال إبراهيم رئيس إن الغربيين اتخذوا من موضوع حقوق المرأة وسيلة من أجل ممارسة الضغوط على الدول المستقلة. وأضاف أن النظام الإسلامي في إيران لا ينظر إلى المرأة كوسيلة كما في الغرب ولا يستخدمها لأهداف لا تليق بمكانتها بل إنها تقف إلى جانب الرجل وتؤدي دورها في الأسرة لبناء المجتمع السليم إضافة إلى دورها الاجتماعي. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ترحيب طهران بمبادرات الدول الصديقة وفي مقدمتها سلطنة عمان لعودة الدول إلى الاتفاق النووي. وخلال مؤتمر صحفي جدد كنعاني تمسك إيران بعملية المفاوضات والدبلوماسية من أجل العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي واستعداد إيران للمساعدة في العودة إلى الاتفاق النووي إذا كانت هناك إرادة لدى الطرف الآخر. وأعرب عن أمله بتحقق الوحدة بين الدول الإسلامية حتى تأمن الأمة من أعدائها ومن كيد نظام الاستكبار العالمي. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمين مجلس الأمن القومي الأرميني وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة القوقاز والقضايا الدولية. ويوم أمس أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان خلال استقباله نظيره الأرميني أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الأمن والاستقرار. وقال أحمديان إن إيران مستعدة لتوفير الأرضية اللازمة لعقد لقاء بين دول المنطقة مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود من قبل كافة الأطراف لإحلال السلام والأمن في المنطقة. أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري أن المسيرات الإيرانية قادرة على الرد على أي تهديد لافتا إلى مساعي القوات الإيرانية لتطوير قدراتها. وقال الأدميرال سيارين المرحلة الرئيسية من مناورة الجيش المشترك للطائرات دون طيار ستنطلق صباح غد الثلاثاء وسيتم تقييم جزء من قدرات المسيرات الحربية والبرية والجوية والدفاعية والبحرية والإلكترونية. وأوضح أنه سيتم استخدام طائرات الاستطلاع والقتال والتدمير دون طيار ومسيرات يمكنها حمل الصواريخ والقنابل ومعدات الحرب الإلكترونية من أجل تقييم دقتها ومهارة مستخدميها. أقامت مؤسسة المصطفى صلى الله عليه وآله للعلوم والتكنولوجيا مراسم منح جائزة المصطفى بدورتها الخامسة في قصر تشيلسوتون التاريخي في مدينة إصفهان. وأكد مدير عام جائزة المصطفى المهندس صفارينيا أن مؤسسة المصطفى تسعى إلى خلق جو من التعاون بين العلماء والباحثين حول العالم الإسلامي لإيصال أفكارهم إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق فائدة ومصلحة المجتمعات الإسلامية، مضيفا أن هذه الجائزة لا تقتصر مهمتها فقط على تكريم العلماء، وإنما أيضا توضيح الطريق والمسار الذي أوصل العلماء إلى الإنجازات المختلفة التي من شأنها إيجاد نظام متنوع من التفاعلات التي تخدم رفاهية البشرية. وفي ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية، نظمت حركة الصهوة الإسلامية مؤتمرا علمائيا وشعبيا ضخما في مدينة لاهور بعنوان وحدة الأمة الإسلامية. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
نظمت حركة الصهوة الإسلامية مؤتمرا علمائيا وشعبيا ضخما في مدينة لاهور بعنوان وحدة الأمة الإسلامية، وذلك بمشاركة علماء بارزين من مختلف التيارات والتوجهات الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.
اجتماعنا اليوم جميعا سنة وشيعة في هذا الحفل هو ببركة صاحب الذكرى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبحكمة حفيده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي وحد القلوب وألغى الطائفية البغيضة تحت شعار أسبوع الوحدة الإسلامية. فبالوحدة نحن أقوى وأقدر على مواجهة أعداء الإسلام.
وتصدر الانفجارين الإرهابيين المؤخرين في باكستان أجندة الحوار في مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية، مع طرح الحلول اللازم اتخاذها لنبذ التطرف في البلاد.
الإرهاب لا دين ولا مذهب له، ولا بد من مجابهة الفكر الوهابي التكفيري الدموي، وذلك عبر الاتحاد بين المسلمين أولا، ونبذ المتخلفين عن الوحدة ثانيا، والتشهير بجرائم وحرمة الجماعات الإرهابية التكفيرية ثالثا، وكله تحت قطاع إسلامي شامل.
محاربة الإرهاب الداعشي تكون عبر محاربة فكرهم وتجفيف مصادر تمويلهم الخارجية، فالتكفير تخطيط أمريكي وإسرائيلي وعقائد ابن تيمية وتنفيذ عملاء الداخل.
كما أكد المشاركون على التزامهم بقيم ومبادئ سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متعهدين بتوارث هذه التعاليم وضحض ادعاءات من يحاول تشويهها وتناقلها جيلا بعد جيل.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإمام الخميني الراحل اعتبر يوم البعثة النبوية بأنه أعظم يوم في الوجود على الإطلاق. وخلال المهرجان المركزي الذي يقيمه حزب الله في ذكرى ولادة النبي الأعظم والإمام الصادق، تطرق السيد نصر الله إلى قضايا العالم، وأكد أن الغرب يستخدم الحرب الإعلامية لإضعاف الشعوب، وهو ما لم يتحقق بالحروب العسكرية، وقال إن على الصهاينة الاستماع إلى صوت العالم الإسلامي فيما يتعلق بقبلة المسلمين الأولى، مؤكدا أن أي دولة تذهب إلى التطبيع يجب أن تدان، لأن ذلك تخل عن فلسطين وتقوية للعدو ولا يجوز التسامح معه. هجمت قوات الاحتلال الصهيوني المرابطين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وانهالت عليهم بالضرب والاعتقال. واعتقلت قوات الاحتلال المرابطين خلال تواجدهم في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة، وذلك عقب اقتحام أكثر من 1000 مستوطن اليوم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وذلك في ثالث أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي، فيما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة لتأمين اقتحامات المستوطنين. قال مدير جمعية الأنصار الخيرية الفلسطينية ناصر الشيخ علي أن المساعدات المالية لأسر الشهداء تأتي ضمن ما تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعوائل الشهداء. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله.
تأتي هذه المساعدة فيما تقدمه الجمهورية الإسلامية لعوائل الشهداء. عوائل الشهداء المستفيدين من هذه المساعدة هم عوائل شهداء انتفاضة الأقصى الذين سقطوا منذ بداية الانتفاضة وحتى 31/6/2023، عددهم ما يقارب من 7400 أسر الشهيد. المبلغ المقدم إليهم 2,900,000 دولار أمريكي. هذه المساعدة ترفع الكثير من عبء الحياة على الأسر التي فقدت معيلها بفعل سياسات الاحتلال، هذا الاحتلال المجرم الذي استهدف الفلسطيني في كل مكان في حياته. ما نقدمه للجمهورية الإسلامية أن نطالبها مزيدا من الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني وخاصة للأسر الفقيرة والمتضررة بفعل سياسات الاحتلال.
حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. رؤساء السلطات العراقية يؤكدون رفضهم القاطع لأي اعتداء على أراضي البلاد. الجزائر تعلن تلقيها طلبا من سلطات النيجر للتوسط لحل الأزمة في البلاد. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السري بالخرطوم وتحذيرات أممية من انتشار الكوليرا بالبلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت رؤساء السلطات الأربع في العراق رفضها القاطع لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية. وخلال اجتماع مشترك أكد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء رفضهم لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية باعتباره يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. وجاء الاجتماع على خلفية قصف الطيران التركي لعشرين موقعا لحزب العمال الكردستاني بعد الهجوم الانتحاري للحزب على مبنى وزارة الداخلية في أنقرة. ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على 6 متهمين بالإرهاب في مدينة الفلوجة، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على مطلوبين يقومون بترحيب المواطنين وإطلاق العيارات النارية في العاصمة بغداد. المزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير محمد سعيد مراسلنا من بغداد.
ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على 6 متهمين بالإرهاب في مدينتي الفلوجة والصقلاوية والمجر الكبير وناحية الشورى في محافظات ميسان ونينوى والأنبار، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على 5 مطلوبين يقومون بترهيب المواطنين وإطلاق العيارات النارية في العاصمة بغداد. بسياق ذي صلة أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الاثنين حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية والاشتراك في هجوم مسلح ضد القوات الأمنية. إلى ذلك أعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي إغلاق 45 موقعا مخالفا لتعليمات ومعايير الدفاع المدني الخاصة بشروط السلامة في عموم المحافظة تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد حادثة الحمدانية المؤسفة التي حولت عرسا إلى مأتم كبير. من جهة ثانية توجه رئيس وزراء العراق محمد الشيع السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في حفل افتتاح معرض أكسبو الدوحة، وسيلتقي السوداني أمير قطر ويبحث معه في اجتماع ثنائي الملفات الأمنية والسياسية بين البلدين. على صعيد اقتصادي نفى البنك المركزي وجود شحة في السيولة النقدية في أسواق البلاد وأكد أن الاحتياطات من الذهب والعملات الأجنبية في أحسن حالاتها. وأكد المركزي أن الاحتياطات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي العراقي هي في مستويات تاريخية والمنصة الإلكترونية مفتوحة لكل من يريد الدخول والشراء بالسعر الرسمي. وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الدينار العراقي حيث وصل سعر الدولار إلى 157,000 دينار لكل 100 دولار. على صعيد آخر انتشرت مظاهر الزينة والفرح في مرقدي الإمام الحسين وأخي أبي الفضل العباس عليهما السلام بمدينة كربلاء المقدسة بحلول المناسبة العطرة لولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وقدم مئات الآلاف من الزائرين المحبين والموالين بهذه المناسبة أزكى آيات التهاني والتبريكات لمقام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فيما جرى وضع مظاهر الفرح وأكاليل الورد لتزيين ضريح الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس بذكر المولد النبوي. يستعيد العراقيون عافيتهم الروحية عند المدن المقدسة وفي المناسبات الدينية، وهذه المرة فرحة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت الجزائر تلقيها ردا إيجابيا من المجلس العسكري في النيجر يفيد بالموافقة على مبادراتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن وزارة خارجية النيجر أعلنت قبولها الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد، مضيفة أن القبول بها يعزز خيار الحل السياسي للأزمة ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها تسهيل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ما إن غادر السفير الفرنسي أرض النيجر حتى بدأ المجلس العسكري فيها بليونة، فقد أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تلقت موافقة رسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية الهادفة إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد. وأضافت أن هذا القبول يفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها. ولفتت الوزارة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف بناء على ذلك وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بالسفر إلى نيامي بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية. وزير الخارجية الجزائري أعلن نهاية الشهر الماضي عن مبادرة بلاده التي تهدف إلى تجنب الحل العسكري، وتشمل 6 محاور تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، وتتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، ما يعني تحييد الرئيس محمد بازوم عن السلطة في مقابل تنحي العسكريين عنها. بالإضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل. في 26 من تموز يوليو وقع انقلاب في النيجر، حيث احتجز الحرس الرئاسي الرئيس بازوم، وأعلن قائد الحرس الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائدا للمجلس العسكري الجديد. ثم أخذت الأوضاع في البلاد بالتصاعد، خصوصا في ظل الرفض الفرنسي للانقلاب العسكري، وهددت بالتدخل لصالح حليفها بازوم. وقامت منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بالتهديد مرارا باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في حال لم تتم إعادة بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به إلى الحكم. لكن صمود العسكريين وضعف من واجههم أديا في النهاية إلى الانسحاب الفرنسي وسقوط الحل العسكري.
تبادل الجيش السوداني وقوة الدعم السريع القصف المدفعي العنيف في مدن الخرطوم 3 بوقت ازدادت فيه وتيرة المواجهات المسلحة بين القوتين بمحيط القيادة العامة للجيش لليوم 12 على التوالي. وفيما قصف الجيش بالمدفعية مواقع للدعم السريع جنوب الخرطوم، استهدفت قوة الدعم السريع بالمدفعية معسكرات الجيش في العاصمة والقيادة العامة. في سياق متصل حذر مسؤول أممي من أن شبح المجاعة يهدد أكثر من 6 ملايين شخص، فيما أفادت مصادر طبية سودانية بوفاة 18 شخصا وإصابة المئات بالكوليرا في ولاية القذارف الحدودية مع أثيوبيا. اندلع حريق ضخم في مقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن سقوط أجزاء من المبنى وإصابة 41 شخصا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
معظم النار من مستصغر الشرر، هكذا بدأ حريق الإسماعيلية الضخم شمال شرق مصر. الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور اندلع قبل الفجر في مقر مديرية أمن مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب لتلتهم طبقات المبنى 9. وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجار ضخم تبعه انتشار الدخان الأسود من المبنى. وبعد ساعات من اندلاع النيران تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبنى وسقوط 10 ضحايا، فيما تشير التقديرات إلى خسائر مبدئية بعشرات الملايين من الجنيهات. وبينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في إعمال السيطرة والتبريد على الحريق الهائل، أمر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بسرعة كشف ملابسات الحريق وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين. وزارة الصحة المصرية من جهتها أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أنها دفعت 50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات بذلك، كما تم إرسال 2 عسكريتين للمكان. والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي يقتلها 105 ملايين نسمة.
طلبت أرمينيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أذربيجان بسبب عملياتها العسكرية في قرباغ، وحذرت من أن باكو قد تهاجم أرمينيا قريبا ما لم يتخذ الغرب إجراء خازمة. قدم مبعوث أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي قائمة بالتدابير المحتملة من قبيل وضع حد أقصى لأسعار نفط وغاز أذربيجان ووقف محادثات التكتل لتعزيز العلاقات مع باكو. وكان الانفصاليون الأرمن في قرباغ استسلموا الأسبوع الماضي أمام هجوم خاطف شنت أذربيجان أوقع نحو 600 قتيل، فيما نزح أكثر من 100,000 أرميني من المنطقة. خرجت مظاهرة وصفت المعارضة البولندية بالمليونية وسط العاصمة وارسو ضد الحكومة القومية قبل 15 يوما من الانتخابات التشريعية. وقالت المتحدثة باسم بلدية المدينة أن المظاهرة هي الأكبر في تاريخ البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة دونالد توسك أن المسيرة تمثل أحد أكبر الأحداث في تاريخ بولندا الحديث، وستكون إحدى أكبر المظاهرات في أوروبا في السنوات الأخيرة. ووصف توسك الحكومة المحافظة بأنها سلطة مظلمة، مشددا على ضرورة انزواء الحزب الحاكم مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. حصد الإيراني أمير رضا بيك محمد لوا الميدالية الذهبية العالمية في مسابقة المهارات الرقمية الدولية في مجال التصميم الجرافيكي. وفي مسابقة المهارات الرقمية الدولية التي استضافتها روسيا بشكل افتراضي وبمشاركة متنافسين من 20 دولة، فاز الإيراني أمير رضا محمد بيكلو بالميدالية الذهبية العالمية بفارق 40 نقطة على المركزين الثاني والثالث، وقد حصلت كل من هونغ كونغ وبيلاروسيا على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتقام مسابقة المهارات الدولية تحت عنوان المهارات العالمية في الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية. كما تمكن الإيرانيان حسين رسولي وإحسان حدادي من الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية الجارية في هوانغجو بالصين. وتقلد حسين رسولي الميدالية الذهبية بتسجيل 62 مترا و4 سنتيمترات، فيما أحرز إحسان حدادي الميدالية الفضية بتسجيل 61.2 متر و80 سنتيمترا. وجاء ممثل الصين بالمرتبة الثالثة بحصوله على الميدالية البرونزية. تقلد اللاعب المنتخب الوطني الإيراني في لعبة المصارعة التقليدية صادق أثرانك الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 19 الجارية في هوانغجو بالصين. ونال أثرانك الميدالية الذهبية في وزن تحت 90 كيلوغرام في لعبة الكراش بفوزه في النزال النهائي على منافس كيم من كوريا الجنوبية. وبلغت حصيلة البعثة الرياضية الإيرانية 4 ذهبيات و13 فضية و13 برونزية. وأخيرا نظم عمال هيئة الصحة الوطنية البريطانية اعتصاما خارج مستشفى سانت بارثولوميو في لندن، فيما يستمر الأطباء من مختلف التخصصات وسنوات الخبرة إضرابا يعد الأطول في البلاد. ويأتي الإضراب المنسق احتجاجا على تدني الأجور في ظل ارتفاع مستويات التضخم في أسعار السلع، وسيستمر لمدة 3 أيام. وسيتم الحفاظ على الخدمات الطبية عند المستويات الأدنى التي لا تظهر عادة إلا في يوم عيد الميلاد. وكان الأطباء المبتدئون والمستشارون قد أطلقوا لأول مرة في بريطانيا إضرابا مشتركا في 20 أيلول سبتمبر الماضي. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران تدافع عن حقوق الإنسان وتلتزم بها وأن الغرب هو المتهم بانتهاكها. طهران تجدد ترحيبها بمبادرات الدول الصديقة لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي. السيد حسن نصر الله يؤكد أن التطبيع مدان وهو تخلي عن فلسطين وتقوية للاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عيوني يوما نام. راحة تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي حبيبي فدا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا عبر برنامجكم أدب ودين، حيث سنواصل في هذه الحلقة تجولنا بين رحاب ديوان الشاعرة بروين اعتصامي،
لنتتبع معا ونستقصي المؤثرات القرآنية في أشعارها التي تميزت بالأبعاد والجوانب الأخلاقية والاجتماعية المستوحاة في أغلبها من القرآن الكريم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالمرأة، ترى الشاعرة بروين أن المرأة هي النبع الصافي للأنس والشفقة والحنان، حيث قرر الله تعالى أن الهدف من خلق الأزواج هو توفير الأمن والإطمئنان للإنسان، كما صرح بذلك في قوله:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت مستمعينا الأفاضل شاعرتنا بهذا المعنى القرآني فيما يتعلق بالمرأة، فأعلنت قائلة:
دران سرو كزن نيست انسو شفقت نيست دران وجود که تن مرد مرد است روان، چه حیلت است گرانتر ز حیلت دانش، چه دیبه ایست نکوتر ز دیبه عرفان. برای گردن و دست زن نکو پروین، سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان.
و اما ترجمه: فی تلک الدار، حيث إن عدم وجود المرأة يعني انعدام الأنس والشفقة في ذلك الوجود، حيث يموت الرجل فإن الروح ستموت هي أيضا. أي حيلة أغلى من حيلة العلم، وأي حرير فاخر أنفس من حرير العرفان. إن رقبة المرأة ويدها لا تحلوان ولا تتزينان إلا بحلي العلم لا بزينة الألوان.
مستمعينا الأفاضل، المزيد من الإشارات والتلميحات والاقتباسات القرآنية في شعر بروين اعتصامي تستعرضها لنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس، أستاذة الحضارة الإسلامية والأدب العربي والفارسي المقارن من لبنان، داعمة حديثها بنماذج وأمثلة من شعرها. ندعوكم للاستماع إلى ما تفضلت به في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شعر بروين اعتصامي، الشعر حتى يعني ما له علاقة بها شخصيا أو ما له علاقة بالمجتمع، بحقوق المرأة، بالأيتام، كل ذلك ينضح أو هو ترجمة شعرية لآيات وردت في النص القرآني. ليس يعني أحيانا لا نحتاج إلى ذكر الآية القرآنية لأن الشعر يدل عليها. مثلا في قولها حتما، يعني القول إن كل شيء في إن كان في السماء أو الأرض يسجد لله عز وجل، تقول في هذه الحضرة كل حجر وطينة تسجد لله في كل حين وآن، الأبواب والسطوح هنا تقول أنا الحق والأجسام والأجرام تسبح لله. أيضا تقول مثلا: من يحكم على الأعمال الحسنة والسيئة، لا يجازي السيء الفطرة إلا بالسيئة. تقول أيضا: لا تذكر نور التجلي في حضرة الشمعة، فليس كل من يملك عصا هو موسى بن عمران. تقول أيضا: حين نذهب من هذه الحياة تنبت وردة مكاننا، لكن ذات الحق كاملة وليس كمثله شيء. حرفيا تقول: الوحدة لا تليق بالعباد، الحق تعالى وتقدس هو الواحد الأحد. أيضا في إشارة إلى يعني هي تريد أن تقول إن من شيء في الأرض والسماء يتحرك إلا بإذنه، تقول: الأنهار لا تفيض بملء إرادتها، إنها لا تفعل إلا ما نأمرها به. نأمر هنا إشارة إلى حتما نحن هنا الله عز وجل. صورة العالم انعكاس لقدرتنا، قدرة الله عز وجل. التراب والمياه والرياح تجري بأمرنا. أيضا إشارة إلى ما ورد في نص القرآن أيضا في أكثر من مكان: إن كل بلاء كل بلاء يأتي من الله عز وجل إنما هو كل بلاء إنما هو رحمة من الله عز وجل. قولها أيضا على إنه كأن الله عز وجل يقول كل بلاء قضيته هو رحمة وكل من أفكرته فهو غني. أيضا تقول وظاهر بالكلام بعض الآيات القرآنية ليس كل من يسلك طريق العشق عاشقا ولا كل يد يد موسى بن عمران أنقود البلح لا يوجد إلا على النخلة. حتما هنا تشير إلى يعني الرطب الذي سقط على مريم عليه السلام. والنار لا تصبح بردا وسلاما إلا على الخليل. الدين يأمرك بالعمل والعمل بالصدق فهذه الآلام لا يداويها الكلام.
موفور الشكر وكثير الامتنان مقدمان بين يدي الدكتورة دلال عباس أستاذة الحضارة الإسلامية والأدب العربي والفارسي المقارن من لبنان. وهذه ما زالت أفياء الحديث تتجلى لحضراتكم عبر برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا معنا واصحبونا لاستكمال هذه الرحلة.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل، نتابع معا ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجكم أدب ودين.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، كان لقصص القرآن وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء والرسل نصيب من الاقتباسات القرآنية في شعر بروين اعتصامي، حيث استوحت فكرة الصبر والمقاومة التي اتسم بها نبي الله نوح عليه السلام حينما صنع الفلك رغم سخرية قومه ولم يأبه بالمخاطر التي قد تحدق به وبمن آمن معه نتيجة الطوفان، حيث تقول بروين في هذا الصدد باللغة الفارسية:
كشتي صبرن درين دريا درفكندن چنوه ديده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن.
بمعنى أن على الإنسان أن يتخذ من الصبر درعا له في هذه الدنيا كما فعل نوح، وأن يستشعر الإطمئنان وينبذ الخوف جانبا من طوفان الحياة. وتكثر الإشارات مستمعين الأفاضل في شعر بروين إلى قصة النبي إبراهيم سلام الله عليه وتحول النار التي أراد النمرود إلقاءه فيها إلى برد وسلام، بل إلى روضة من الورد كما تقرر الشاعرة ذلك. ولا تنسى أن تشير في هذا المضمار إلى قصة رفع الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام إلى الله وإنقاذه من كيد من أرادوا به شرا، فتقول بالفارسية:
بهر آتش گلستانی فرستم به هر سرگشت سامانی فرستم همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن جز در نخیل خوشه خرما کسی نیافت جز بر خلیل شعله گلستان نمی شود.
وأما إذا أردنا الترجمة لهذه الأبيات السابقة فنقول: سأرسل روضة من الورد لكل نار، سأصلح حال كل تائه متحير كعيسى الذي سما إلى الأفق الأعلى من دون جناح، كإبراهيم وهو في نار روضة الورد لا يمكن لأحد أن يجد عذق التمر إلا في النخيل، ولا يمكن أن تتحول النار إلى روضة إلا للخليل.
نعم مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن الشاعرة أشارت في الأبيات السابقة إلى الآيات التي تضمنت المعاني التي أوردتها كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العلي العظيم. وقوله عز من قائل بشأن عيسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، ترى هل هناك أنبياء ورسل آخرون؟ أشارت الشاعرة بروين اعتصامي في قصائدها إلى قصصهم وجوانب من الأحداث التي مرت بهم. هذا السؤال تفضلت به خبيرة البرنامج الدكتورة دلال عباس، أستاذة الحضارة الإسلامية والأدب العربي والفارسي المقارن من لبنان، بالإجابة عن هذا السؤال. تفضلت مشكورة، فلنصغي معا إلى إجابتها.
أكثر من مرة أشارت إلى موسى بن عمران بقصيدة، أشارت إلى مريم عليه السلام، أشارت إلى الخليل إبراهيم حين تحدثت عن أن النار أصبحت بردا وسلاما عليه، وأشارت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة في جعلها يعني الأحاديث القرآنية كالآيات القرآنية من دون أن تذكر النبي، لكننا نعرف من يقرأ الديوان من أوله إلى آخره في أثناء قراءة الديوان تعرف أن هذه الأبيات إنما هي ترجمة شعرية بالفارسية لآيات قرآنية أو لأحاديث نبوية. أهم يعني ما هو جميل في شعرها القصيدة التي تتحدث فيها عن قصة، يعني قصة موسى عليه السلام، يعني هي أشارت إلى كل الأنبياء، لكن قصة موسى عليه السلام كانت قصيدة كاملة. كل القصة من أولها إلى آخرها كانت قصيدة جميلة جدا، ولكن حتما ليست يعني ترجمة حرفية لقصة النبي موسى، وإنما إشارات إلى حياته وإلى وتريد أن تأخذ أن يأخذ الآخرون عبرة من حياته.
نتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة دلال عباس، أستاذة الحضارة الإسلامية والأدب العربي والفارسي المقارن من لبنان، لإتاحتها لنا هذه الفرصة، ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تستعير الشاعرة بروين اعتصامي مفهوم التضحية والفداء في سبيل المعشوق الأزلي من قصة إسماعيل عليه السلام، وكيف امتثل لأمر الله تبارك وتعالى دون ما تردد، لأنه المحبوب الأعلى الذي يجب على الإنسان أن يسخر له كل وجوده، كما جاء ذلك في آية الذكر المبارك المجيد، حيث يقول وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العلي العظيم. فلنستمع إلى الشاعرة وهي تقرر هذا المعنى في قولها بالفارسية:
ما ترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی.
والمعنى أن عليك أيها الإنسان المدعي لحب الله ألا تخشى بذل روحك في طريق العشق، بل عليك أن تكون كإسماعيل الذي وضع رأسه على المذبح في يوم الأضحى.
أيها الأحبة مستمعينا الكرام، أنتم على موعد معنا بإذن الله تعالى في جولتنا القادمة بين رحاب الشعر الفارسي والمؤثرات الدينية فيه عبر برنامجكم أدب ودين.
نشكر لكم حسن المتابعة وكرم الاستماع. إلى اللقاء وحياكم الله.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال.
انتقدت الجمهورية الإسلامية بيان دول الخليج الفارسي حول الجزر الإيرانية الثلاث، وهذا الأمر تكرر لسنوات.
نعم، لكنه كلام لا قيمة له. أعلن المتحدث باسم الخارجية أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ذكرها في بيان لاجتماع مجلس تعاون الخليج الفارسي يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية.
ولكن إذا كان يفتقر لأي قيمة سياسية وقانونية، فلماذا تكرر هذه الدول هذه الخطابات؟
استجابة للسياسة الأمريكية.
ولكن المنطقة تشهد أجواء انفتاح إيجابي بين دولها، فلماذا لا ينعكس هذا الانفتاح الإيجابي على الخطاب السياسي الذي لا زال يشتر مواقف سابقة لا فائدة تذكر لها؟
لأنهم لا يريدون مغادرة سياسة العم سام، ولا يرغبون بالتحرر من عقالها.
ألا يرون أن المواقف الشعبية الواضحة تدعم سياسة الانفتاح، وأن لغة التصعيد لم تعد تستهوي أحدا؟
يا أخي، لغة التأزيم والتصعيد هي اللغة الوحيدة التي يعرفها المحور الصهيوني. وماذا سيقول إذا ترك هذه اللغة؟
وما هو الحل برأيك إذن؟
الحل هو التجاهل الإيراني لهذه المواقف والرد على التصريح بمثله. دقيق جدا كلام المتحدث باسم الخارجية، فهو أولا أكد بأن هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية، وثانيا ثبت أن تصريحاتهم لا قيمة سياسية ولا قانونية لها.
لكن حضور الصين في هذه اللقاءات والبيان المشترك يصدر باسمها أيضا.
طيب، ماذا يتغير من المعادلة؟
باعتبار الصين دولة كبيرة وصديقة، بل وحليفا لإيران.
الصين تاجر يفكر بالربح ولا يعير كثير اهتمام لما يهتم به الآخرون.
ولكن ألا توجد مصالح مع إيران تجبرهم على التصرف بحيادية؟
لا علاقة للحيادية بالربح.
وعلاقتهم بإيران؟
إيران تعرف أن هؤلاء يقومون بالارتباط بدول العالم على أساس الربح، ولا توجد معايير قيمية وأخلاقية في مواقفهم، فهم أشبه بلاعقي قصع.
لاعقي قصعة.
نعم.
أحسب؟
نعم، وإذا أحسوا أن قصعة الخلايجة أكثر دسما ذهبوا إليها مسرعين.
وإيران ألا تعترض؟
إيران تعرف جيدا حقيقة العلاقات الدولية وأساس إقامتها، وأنها لا ترتبط بقيم أو أخلاق أو دين. وكما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، الدين
لاعق.
يلا أوكي. الدين لاعق على ألسنتهم. نعم.
تعبيرك بأنهم لاعقوا قصعة دقيق وهم يلعقون القصعة الأكثر دسما،
هذا ثابت. لكن ولكن ولكن للأسف بعض الحكومات لا تصدق هذه الحقيقة.
للأسف.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لباه والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني جسم للرحمن عبد قلب للإيمان عقد فكر بالقرآن رقد يا رسول الله مدد إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم هكذا أمتنا تسلم إن غدت بالدين تأتم ورسول الله قطبها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها
أنت المبعوث هادينا من وهج النار تنجينا
أنت المبعوث هادينا من وهج النار تنجينا
أنت المبعوث.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في ذكرى مولد الرسول الأعظم.